علم سما غيظ سما بالخير يروينا للعلم نرقى نعسلي والله يدنينا علم سما غيظ سما بالخير يروينا للعلم نرقى نعسلي والله يدنينا أثار الحديث حديثه كتبا على أمل في أن يرى علم العظيم من بات يعقينا
في الحلقة الماضية استمتعنا مع رحلة الشيخ الثرية بالتجارب والخبرة مع الكتاب والمكتبة. كان استقبال الشيخ يدل على كرمه ولطافة أسلوبه. بعد ذلك تحدثنا مع الشيخ سعد الحميد حول تجربته مع الكتاب والتي تجاوزت 25 عاما. شارك طلاب الشيخ الدكتور سعد الحميد تاريخه الخاص، فقد استفادوا من مكتبة الشيخ سعد ومن علمه، مما جعلهم يضيفون لسيرة الشيخ سعد سمت العلماء وطريقة المشايخ في تأدية زكاة العلم ونشره وعدم كتمانه. ثم تجاوزت عدسة الكاميرا حدود المكتبة الحديثة لتصل إلى مكتبة المخطوطات والتي كانت في ذاكرتي ووجدان الشيخ، فتعرفنا على جهده في هذه المكتبة. وكما هي عادة الحديث الممتع الشيق، انقضى الوقت ولم نستطع أن نتحدث مع الشيخ سعد إلا قليلا من سيرته، فتفضل علينا الشيخ سعد بجزء ثاني نستكمل معه سيرته مع المكتبة والكتاب. وكما استقبلنا الشيخ بكرمه وبشاشة وجهه، كذلك ودعنا بكرمه وبشاشة وجهه، على أمل لقاء أسرة البرنامج مجددا. وها نحن نعود مجددا لاستكمال الجزء الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الجزء الثاني الذي نلتقي فيه مع سماحة الشيخ الدكتور سعد الحميد حفظه الله. أهلا وسهلا بكم يا دكتور مجددا معنا في هذا الجزء الثاني.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
دكتور سعد، قصة النسخ ومن نسخ هذه لها قصص جميلة، منها كتاب اليواقيت وغيره، لكن دعني أعرض للمشاهد الكريم قصتك مع نسخ هذه الرسالة عن تحريم حلق اللحلة، وتحدثون عنها يا شيخ هذه الرسالة حفظكم الله.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن تلك الفترة التي كنت فيها شابا يافعا ومولعا بالقراءة وباقتناء الكتب، وكانت بداية الالتزام عندي، كنت أتشوف لما أراه من كتاب أرى فيه نفعا. وفي السنة الأولى الثانوية كنت أطالع في مكتبة الثانوية التي كنت أدرس فيها، فوجدت رسالة في تحريم حلق اللحى للشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله تعالى، الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية. فأعجبتني هذه الرسالة، ولكنها مطبوعة طبعة قديمة، مطبوعة في سنة 1354 هجرية، ويبدو أني بحثت عنها فما وجدتها، فآثرت نقلها بخط يدي. فنقلتها بهذه الصورة التي تراها، وكان هذا في سنة 1392 تقريبا.
ما شاء الله تبارك الله. هذا يدللنا يا شيخ على أنه يعني كان هناك مشقة الحقيقة في جمع الكتب أو في أخذها. يعني الواحد منا اليوم ما شاء الله تبارك الله يذهب المكتبة ويشتري ممكن ب15 ريال ولا ب10 ريال.
صحيح. لا، بل هذه الرسالة يمكن ما يتجاوز سعرها ريال أو ريالين.
ريال أو ريالين. نعم. وأنا لاحظ يا شيخ ما شاء الله تبارك الله لها الظاهر مدة طويلة جدا وحاولتم المحافظة عليها كثيرا، وأنا أعذركم يا شيخ لأنها حبائب القلوب
ما في شك. هي الآن يعني الحمد لله متوفرة في المكتبات وكذا، لكن القديم يبقى له رونق ولو طابع خاص يذكرك بالماضي.
نأتي إلى هذا الكتاب الذي نسختموه الحقيقة، وهذه بداياتكم في النسخ على ما أعتقد، كتاب اليواقيت الجوزية في المواعظ النبوية، كذلك يليه كتاب ملتقط الحكايات لنفس المؤلف، وأتممت الفائدة يا شيخ بحيث أنك لحقت به مختصر من الأحاديث النبوية. نسخك لهذا الكتاب كما أخذ فترة يا شيخ، ولو قصة الحقيقة جميلة سمعتها منكم، تحدثنا عنها يا شيخ.
الحقيقة هذا الكتاب أنا وجدته في مكتبة الشيخ محمد العرفج حفظه الله ورعاه، وكان مطبوعا طبعة قديمة أيضا، وكنت أنا ذاك أحب المواعظ والرقائق وما إلى ذلك، فأعجبني هذا الكتاب، هو كتاب اليواقيت الجوزية في المواعظ النبوية، وطبع معه أيضا كتاب ملتقط الحكايات، كلاهما لابن الجوزي رحمه الله تعالى. فاستأذنت الشيخ في نسخ هذا الكتاب لأنه لا يوجد في المكتبات، فأذن لي وطلب مني الإسراع في ذلك، فكنت شادا العزم وأستغل فرص الفسح أخذه معي في أثناء الدراسة، وكل فرصة تواتيني أبدأ وأنسخ. فأنهيت كتاب اليواقيت الجوزية، وبالنسبة لكتاب ملتقط الحكايات يعني بقي قليل في آخره، فاستعجلني الشيخ وأحرجت معه فأعطيته الكتاب ولم أتم نسخ كتاب ملتقط الحكايات. والحقيقة أن تلك الفترة كان هناك يعني نشاط الشباب والفراغ أيضا له دوره. أذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن جار الله رحمة الله عليه كان شرع في اختصار تفسير ابن جرير الطبري، ومشى على طبعة التي حققها الشيخ محمود شاكر وأخوه أحمد شاكر رحمة الله عليهما. فالشيخ دفع بعض الأجزاء لبعض طلابه لينسخوا ما رأى إبقائه ويتركوا ما سوى ذلك، فأعطاني تقريبا مجلدين من الكتاب، أذكر مجلد 11 أظنه 12 أو 10 أو 11 يعني المدة طويلة، فنسخته في دفتر من الذي عدد أوراقه 200، وكنت أنسخ على الوجهين فيما أذكر، ولكني كنت أنسخ بالقلم الجاف الناشف هذا. فلما انتهيت وجيت وسلمته للشيخ ورآه امتعض ووجدته تأثر، يعني ما السبب يا شيخ؟ قال لا أنا ما أريد بالحبر الجاف، الحبر الجاف يمسح يعني بعد فترة، أريد بالحبر السائل، وأنا كنت فرغت منه يعني وأخذ مني فترة. قلت طيب يعني، وذهبت واشتريت الدفتر مرة أخرى وأصبحت ليس بالحبر السائل أنسخه، اشتريت الحبر الذي يسمى الحبر الصيني. الحبر الصيني هذا لو تلقي في البحر ما يمسح وصعب كتابته لأنه يجف بسرعة صعب. فنسخته مرة أخرى للشيخ وسلمته إياه فأطمان وارتاح رحمة الله عليه، لكن ما أخرج الكتاب ما أدري لماذا، لكنه فيما أذكر يعني ما شاء الله
يعني نسخته ما شاء الله مرتين يا شيخ. وهذا المشقة والعنت التي واجهتموها الحقيقة كثيرة يعني،
لكنها كانت الحقيقة لها لذة،
لها لذة ولها تاريخها. نعم، منها يا شيخ من هذا الكتاب، هذا السفر أسميه يعني نحب أسميه، هنا أجد مجموعة الحقيقة من تعليقاتكم مع الشيخ عبد الله الجبرين في بعض دروسه، وهي مقدمة عن علم الحديث، تحدثونا يا شيخ عن هذه، وبرضو لو تحدثونا يا شيخ عن مسألة التعليق وما التعليق على الكتاب أو مع الشيخ.
طيب. الحقيقة هذا أنا في ذاك الوقت لم يكن هناك عدد من الشباب كما هو الآن في الوقت الحاضر، يعني نادر أن تجد شابا متدينا، وكنت آتي الشيخ حفظه الله تعالى وكان يؤم مسجدا في قلب البلد يعني فيما يسمى بدخنة عند المعهد إمام الدعوة، وكان المسجد قريبا من بيت الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمة الله عليه. فآتي للشيخ وأقرأ عليه. كنت أحفظ عليه في منظومة قصب السكر في نظم نخبة الفكر، نظمها محمد بن الأمير الصنعاني، ونخبة الفكر للحافظ بن حجر، والشيخ يشرح لي حفظه الله ورعاه، فكنت أكتب شرحه في هذا الذي تراه. هذا كان في سنة 1393 هجري في ذلك الوقت.
في ذلك الوقت ما شاء الله. ما بدنا نكبرك يا دكتور سعد، لكن
لكن لابد فضحتنا هذه التواريخ.
نعم هذه التواريخ. الحقيقة أنها 27 سنة نحن نخاطب، أو فوق 27 سنة من الخبرة نحن نخاطب الحقيقة، هذه الخبرة الكبيرة بإذن الله عز وجل، يعني والتي مريتم بها بتجارب كثيرة. ودنا نمر الآن بمجموعة من التجارب، نقول الطريفة وغير الطريفة، المبكية والمضحكة معا فيما سيأتينا. لكن دام أننا يعني تكلمنا عن مسألة التقييد، ما هي نصائحكم يا شيخ تجاه تقييد طالب العلم للكتاب أو في كل ناشاته الخاصة، وكيف يستفيد من ذلك؟ أنتم دكتور سعد كيف استفدتم من ذلك؟
الحقيقة أنا أنصح طالب العلم بما أنصح به نفسي، لأني مررت بتجربة لا أحبذ أن طالب العلم يمر بها، وهي أنني كنت أعتمد على حافظتي غرورا مني بحافظتي، وما كنت أظن أنني سأحتاج لمراجعة يعني شيء من المقيدات حتى أستذكر المكان الذي فيه تلك الفائدة التي مرت به في الموطن الفلاني. لكن العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، من الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. لا بد لطالب العلم أن يقيد، وإلا سيكون محتاجا لتلك الفائدة التي مر عليها ويفتش عن موطنها فلا يجده. نعم هو يستذكرها في مخيلته، لكنه لا يستطيع يذكرها بنصها، ثم إنه قد يحتاج إلى توثيقها، إما مثلا لمناسبة من المناسبات، أو في مؤلف من المؤلفات، أو غير ذلك من الأمور. فأنا أنصح طالب العلم أنه كل ما مرت به فائدة فليقيدها مباشرة، لا يتركها ولا يؤجل. وأفضل لطالب العلم أن يقيد على غلاف الكتاب، كل كتاب كل مجلد يقيد فوائده على غلافه في البياض الذي يأتي في أول المجلد. هذا أدعى، يعني حتى إذا جاء يفتش هو حتى في أثناء المراجعة ولو لم يرد تلك الفائدة بذاتها، لكن بإمكانها أن يستعرض فهارسه التي قيدها بيده، فبمجرد ما يمر عليها سيمر بتاريخ طويل من خلال قراءته، ويجد هذه الفوائد ويستذكرها، وربما استطاع أن يكون من جرائها مؤلفات. أذكر الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ورعاه وشفاه، كان كثير من مؤلفاته مبناها على هذه التقييدات، هو كان ما شاء الله عليه يقيد كل ما يقرأ، لكنه جمعا طيبا هذه الفائدة في الكتاب الفلاني تتعلق بالموضوع الفلاني، مثلها أيضا فائدة تتعلق بالموضوع عينه في كتاب آخر وثالث ورابع وهلم جرة، فكون من جراء هذا الجمع هذه أو كثيرا من هذه المؤلفات التي أخرجها.
هل لكم طريقة معينة يا دكتور سعد في التقييد أنتم؟ يعني أنتم تقيدون في، أنا أعرف بعض العلماء له مجموعة أقلام لون أحمر وأخضر وكذا، ويضعون إشارات ويضعون كذا، هل لكم طريقة معينة؟
لا نعم، أنا طريقتي فقط أنني على غلاف الكتاب. نعم أذكر خلاصة الفائدة والصفحة في المجلد نفسه فقط، هذا الذي أدونه.
مجموعة النصائح سوف تتوالى الآن يا شيخ. بالنسبة لمعارض الكتاب، نعرف أنه معارض الكتاب الدكتور سعد أنها لها فائدة الحقيقة، يعني تجمع جميع الكتب في تحت سقف واحد وتختصر المسافات، ما هي نصيحتكم التي تريدون تقولونها لذلك؟
الحقيقة أنا أحث إخواني من طلبة العلم أن يغتنموا ويهتبلوا فرصة وجود معارض الكتاب، خاصة إذا جاءت في هذا البلد، وإذا أمكنهم الرحيل إليها كالمعرض الذي يقام في مصر، أو المعرض الذي يقيم في الكويت أو في الإمارات ونحو ذلك، أحثهم على اهتبال الفرصة وأن لا يفوتوها، لأن اجتماع دور النشر هذه كلها في مكان واحد ومن بلدان شتى، وفيها تنوع هذه المعارف والطبعات وما إلى ذلك، هذا يتيح لطالب العلم الفرصة، بالإضافة إلى أن الأسعار في كثير من الأحيان تكون أحسن من غيرها، وقد ينشط طالب العلم لاقتناء بعض الكتب حتى وإن اضطر أن يضغط على نفسه ماديا لأنه لا يريد أن فوت فرصة
صحيح.
وجود هذا الكتاب. والحقيقة أني أذكر يعني أن بعض المعارض الكتاب التي مرت ندمت على أن أكون اقتنيت الكتاب الفلاني فيها، وما الذي ضرني لو أني يعني
سبب الندم يا دكتور يعني
سبب الندم عن لا هو قد يكون مثلا السعر له دخل في الموضوع نعم، لكن في بعض الأحيان أو أكثر الأحيان عنوان الكتاب أو مؤلفه أو ما إلى ذلك. أذكر مثلا مرة مرة بكتاب في البدعة ومكون مجلدين مؤلفه مجهول يعني ما يعرف، فقلت يعني ماذا أريد من مؤلف مجهول، فتركت الكتاب وندمت لأني وعرفت أن الكتاب له قيمة علمية يعني ما دام محتواه جيد فما الذي يضرني من المؤلف، لا يضرني اسم المؤلف وهكذا. فينبغي لطالب العلم أن لا يفوت الفرصة وإنما يغتنم كل شيء ويحاول أن يجمع ما يستطيع لأنه سيحتاجه فيما بعد.
طيب أسماء الكتب يا شيخ، هل تنصحون قبل أن يدخل المكان بيكون يعني عنده فكرة عن أسماء الكتب التي يريد أن يأخذها؟
للناس في هذا طرائب، أولا زملاء وطلبة العلم يفيد بعضهم بعضا، هذا ذهب في الوجهة الفلانية وهذا ذهب في الوجهة الفلانية وكل منهم يخبر الآخر بما لقيه، والله المكتبة الفلانية عند الكتاب الفلاني، وهذه عادة طلاب العلم وكنا نستفيد يعني بعضنا من بعض. الشيء الآخر الفهارس التي تضعها المعارض ممكن الاستفادة منها يعني، وهو في البيت يقلب صفحات هذه الفهارس وينظر وينتقي بعض الكتب ويعرف المكتبات التي توجد في هذه الكتب، أو من خلال مروره على المكتبات نفسها يأخذ جولة، يبتدئ المعرض من اليمين حتى يأتي إلى أقصى اليسار ويمر على مكتبة وكل مكتبة يطالع في مقتنياتها وما يناسبه يأخذه.
ممتاز جيد. بالنسبة يا شيخ برضو من الأمور التي قد يسألها كثير من طلبة العلم حول الكتاب ما يتعلق به هو مسألة آفة الكتاب وهي الإعارة، فلو تحدثونا يا شيخ إن كان هناك موقف معكم مر وكيف الإنسان يستطيع أن يتخلص كما يقول ابن الجوزي يعني في صيد الفوائد كان له مجموعة طرائق من التخلص من بعض الناس، فتحدثونا عن هذه القضية.
أي والله الحقيقة أن إعارة الكتاب هي كما يقال بين فكي كماشة، إن رددت من طلب الإعارة وإذا بها مشكلة يعني قد يؤثر في نفسه ويحس في نفسه، وإن عرته الكتاب ففي كثير من الأحيان عليه السلام إلا ما قل وندر. فأنا أذكر على سبيل المثال يعني بعض الإخوة أحد الإخوة استعار مني بعض الكتب، أذكر الآن مضى عليها 28 عاما ولم يعد الكتاب وأظنه لم يعود. بعضهم يعني أخذ الكتاب وتصرف فيه يعني لا أحب أن أذكر نوع التصرف حتى لا يكون يعني مؤثرا عليه، لكن تصرف فيه وهو في غير ملكه يعني وما صحيح. يجوز له هذا التصرف، لكن المشكلة مع طلبة العلم أنهم يتأولون والله
المستعان.
في بعض الأحيان يكون الكتاب مكون من عدة مجلدات فتعير مثلا مجلدا من المجلدات ثم تندم على يعني فقدان هذا المجلد وما تدري من الذي أخذه. وإذا كان أحث من الذين يقتنون الكتب أن يحرص الواحد منهم على تجنب الإعارة، ولا أقول يقفل الباب نعم، لكن يضيق الدائرة، وإذا أعار عليه أن يدون اسم الذي استعار الكتاب عنوان الكتاب وتاريخ الإعارة، لأنه فيما بعد ذلك قد يطابه يقول أنا ما أذكر، يقول يا أخي في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، يعني حينما يبين له التاريخ يضطر إلى أن يستسلم يعني الوضع المفروض. والحقيقة أن أنا مرة من المرات استعار مني أحد الإخوة جزءا من مجلدا من مجلدات جامع الأصول، فلما رجعت للكتاب كنت يعني محتاجة في بحث من أبحث عن هذا المجلد ما وجدته، فتشت المكتبة ظن مني أنه يعني ذهب في غير موطنه، فتشت المكتبة ما وجدته، فبقيت نادما يعني هذا المجلد لا أدري أين ذهب. بعد فترة طويلة وإذ بالأخ يزورني ومعه المجلد، لكن بعد ما مضى فترة طويلة جدا هداك الله أنت الذي أخذت هذا المجلد وقد تعبت في بعدها، لكن الحمد لله أن الله جاء بي.
الحمد لله، طريقة جيدة يا شيخ أنه الإنسان يقيد
نعم.
ويكون له وقت يعني محدد في ذلك.
صحيح.
ما رأيكم يا شيخ في الأرض وما تعمل في الكتاب المطولات وغيرها؟
والله فعلا هي آفة الكتب ولي معها أيضا
قصة
ولي معها قصة. الحقيقة أنا نصيحتي لطالب العلم أيضا أن لا يجعل في مكتبته كتابا مهجورا، بل عليه أن يفتش الكتب ولو بعد حين، إما من باب مطالعتها مطالعة سريعة، أو تنظيفها أو تفقدها أو إعادة ترتيبها أو أي شيء، المهم أن لا يهجر الكتاب، لا يبقي في مكانه، لأنه لا يدري ما الذي حصل لهذا الكتاب في هذه الفترة الطويلة. أنا أقول هذا من جراء تجربة. أنا كانت الأدراج عندي ليست معدنية مثل هذه، كانت خشبية، والأدراج الخشبية لها آفتها أيضا. فكان فيه بعض الكتب يعني مضى عليها فترة ما قلبتها، فلما احتجت وجئت وإذا بالأرض قد عثت فيها.
الله المستعان.
فالحقيقة يعني بادرت، لكن أتلفت
علي من مجلد يعني.
أي نعم نعم، أتلفت علي بعض مجلدات شرح سنن أبي داود لابن القيم والخطابي وما إلى ذلك، وتنزيه الشريعة والمرفوعة والآلاء المصنوعة لسيوطي، وهكذا يعني بعض الكتب أتلفتها علي، وما أمكن أن يعني استرجعه استرجعته يعني، وضعت مادة مبيدة وعرضتها للشمس، والتي ذهبت ذهبت ألقيتها. نعم. فأنا أنصح طالب العلم على أن يتنبه
يعني
من الأرض،
يفتح الكتاب بين كل فترة وفترة.
نعم، والأدراج،
والأدراج
يعني نحن نلاحظ أن هناك خاصة الكتب التي ترتفع فيها أماكن عليا والتي يقل استعمالها يتركها طالب العلم فترة طويلة،
خصوصا المراجع يا شيخ التي لا يحتاج إلا مثلا مسألة أو شيء فيها.
فعلا نعم.
فهذه يحتاج إلى أن تقلب، والله يعين طالب العلم أن يقلب هذا الكم الهائل
لا شك
من الكتب.
ولذلك طالب العلم إذا رزقه الله بطالبة علم قد تعين.
نعم. ما حصلوني يا شيخ. بالنسبة يا شيخ للأطفال، ما رأيك في الأطفال والحقيقة كذلك الأكل والشرب القرب منها، وإن كان طالب العلم يجب أن يكون جادا يعني.
صحيح. هو يعني الجد مطلوب، لكن الإنسان
طريقة من طرق العناية. نحن نتحدث مع المشاهد الكريم خصوصا من طلاب العلم أن هذه مجموعة يذكرها لنا الشيخ مما عاصر الكتاب وما يعني
تجارب
تجارب الشيخ التي يعني حدثت له، وهو يتحدث عنها حتى نحن جميعا نتعلم من خلال هذه التجارب، لا نقول نتعلم يعني نأخذ من الشيخ الخبرة. فلذلك هذه طرق للعناية بالكتاب. تفضل يا دكتور.
الحقيقة أنا أوصي أيضا طالب العلم أن يحرص على إبعاد الكتاب عن متناول أيدي الأطفال. ربما كان يقرأ في جلسته في استراحته مع أهله وهكذا، فلسبب من الأسباب ربما ترك الكتاب، إما أن يقوم مثلا ليشرب ماء أو ليجيب هاتفا أو لغير ذلك من الأسباب، ولا يدري ماذا سيصنع الطفل. والطفل لا يعرف يعني صحيح. المسؤولية المترتبة على هذا العمل، فتعبت اليد وتمزق الأوراق، وقد جرى لي بعض المواقف مع بعض أطفالي والله المستعان. لكن يعني الإنسان يأخذ درسا من نعم يأخذ درسا من كل موقف يمر به. كذلك أيضا حث على إبعاد الكتب عن الأشياء التي يمكن أن تتسرب لها، حتى وإن كان الإنسان قد يتوقع أو قد يستبعد وقوع مثل هذا الأمر، يقول مثلا أنا أصول ليس هناك إلى آخر ما هناك، لكن مهما كانت الأحوال كل شيء يمكن أن يقع.
صحيح.
فأذكر مرة من المرات كان فيه يعني إناء فيه زيت وقرب يعني وخطب يعني كتبت، أنا كنت أخطب الجمعة وخطب كنت أخطبها، فأريق عليها هذا الزيت فأتلف علي هذه الخطب وأنا في حاجتها، ولم يعني يعد هناك إمكانية من الاستفادة منها. هذا عدا عن بعض المواقف المشابهة، فينبغي للطالب العلم أن يحرص على صيانة الكتاب، لو أمكن أن يقرأ في المكتبة مثل هذا المكان مرتفعا على ماصة يعني بعيدا عن
يعني
كل ما
غرفة في المنزل مثلا
نعم
تكون للقراءة والاطلاع وغيره، ولا يدخل يعني يمكن سواها يعني
نعم
تقريبا
يعني.
نقول هناك قصة يعني أنه ربما من القصص التي مرتم بها دكتور سعد، وهي ما رأيك في من سرق الكتاب؟ والله يصلح إن شاء الله. قصة سرقة الكتاب يا شيخ والمحافظة على
هو فعلا الحقيقة أنا أستغرب من بعض الناس يعني حينما يسرق كتابا أو ربما سرق مصحفا أو المجر. أنا أذكر مرة كنت جاءني الوضع للوضوء، فوضعت المصحف يعني حتى لا أدخل به دورة المياه، وضعته في مكان كان في المدرسة التي كنت أدرس فيها، ف فلما خرجت وجدت المصحف مسروقا.
نعم.
ماذا يريد من المصحف؟ سيتقرب إلى الله بمال مسروق. نعم. كذلك مرة من المرات كنت في المسجد وكان معي جزء من كتاب المنتقى للمجد بن تيمية. يعني كنت أحاول أحفظ في أحاديثه ووضعته في درج خلفي أو في يعني نهاية المسجد، وما كنت أظن أن أحدا سيقوم بسرقته. فلما صرت آتي للكتاب ما وجدته، فانخرمت علي المجلدات، يعني نسخة تلفت.
وهذه مشكلة المجلدات يا شيخ.
فعلا هو ليس كذلك، هو ثلاثة أجزاء يعني وجزء في مجلدين وهو الذي سرق. المهم أنه يعني انخرمت علي النسخة. فلذلك أقول طالب العلم ينبغي أن يضع كتبه أمامه حتى تكون بمرأة عينيه، لا يضعها في الخلف اعتمادا على أنه لن يقوم بسرقتها.
قريب ولا بعيد هذا الأمر؟
يعني أظن له قرابة 10 سنوات.
10 سنوات
تقريبا.
في ذلك وقت وضعتم الكتاب وتفاجأتم فإن
يعني ما وجدتم.
تفاجأتم في عدم وجوده. طيب يا شيخ،
طبعا فيها أحيانا مثل ما أشرت قبل قليل قد تكون تسمى سرقة لكنها سرقة مؤدبة، مثل يعني بعض طلبة العلم الذي يستعير الكتاب ويتصرف فيه، تصرف المالك في ملكه، هذا حقيقة هذا لا يجوز له، هو نوع من السرقة حتى وإن كان بطريق الإعارة.
وهذا بدنا نوجه يا شيخ دمنا، رجعنا النقطة مجددا، نوجه للذي يقوم بالاستفادة من طالب العلم الآخر وغيره أن يحاول أن يستفيد ويرجع ذلك. يعني بعضهم قد يعني تأتي في نفسي، وهذا حق من حقوق ذلك العالم أو طالب العلم يا شيخ، وتوجه النصيحة يعني فعلا أنها أمر قد يأثم عليه الشخص.
هو يعني أيضا يعني على أساس بس كن متنبيين، لأن في بعض الطبعات لها قيمتها.
صحيح.
فيعني أذكر مثلا كان عندي فهرس مكتبة الظاهرية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني انتقى الأجزاء الحديثية ودرر.
نعم.
ووضعها في هذا الكتاب، والكتاب طبع قديما ولا يوجد في الأسواق. فاستعاره مني أحد الأخوة هداه الله، وذهب ومزق الكتاب ودفعه للمطابع وصوره لغرض تجاري، وأبحث عن الكتاب وأبيه عنده ويعطيني نسخة من النسخة المصورة. والأصل ذهب علي.
والله
عارف نقول في هذا.
الله المستعان. إذا نأخذ فاصل يا شيخ قصير ثم.
طيب.
أيها الأخوة المشاهدون، فاصل وقصير ثم نعود إليكم. أيها الأخوة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم مجددا، ونحن مع الشيخ الدكتور سعد الحميد في هذا البرنامج في مكتبة عالم. أهلا وسهلا بكم يا دكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
يبدو أنه آفة الحريق وصلت إلى دكتور سعد في أحد ما وصل معه في أحد المواقف. تحدثون عن الحريق الذي حصل في البيت يا شيخ.
الحقيقة يعني هذا الحريق كان في أيام عيد الفطر في إحدى السنوات. كنت ذهبت بأفراد أسرتي إلى في نزهة إلى البر، وكتب الله أن الوالدة رحمة الله عليها ما تذهب معنا لأنه كان برد وخافت من البرد، فبقيت في بيت أختي. و جئنا في ساعة متأخرة يعني بعد العشاء بوقت، وأنا الذي تقدمت أفراد الأسرة وفتحت الباب الخارجي باب السور ثم الباب الداخلي. فلما وضعت رجلي لأشعل الأنوار وإذا بالماء وإذا برائحة الاحتراق، يعني الأشياء محترقة وصب عليها الماء، فأدركت مباشرة أن هناك حريقا ما في البيت. فحقيقة قبل أن ألتفت لأي شيء، لأمر مادي لأي شيء، أول ما عمدت إليه المكتبة.
هذا هو الشيخ.
وكانت بحمد الله يعني في الخارج ليست في الداخل يعني. فذهبت مباشرة ومسرعا وكل هلع إلى المكتبة. فلما فتحتها ووجدت ورأيت الكتب ما كأني أصبت بمصيبة
الحمد لله.
هي الهاجس الوحيد والخوف الوحيد. بطبيعة الحال البيت كان إحدى البنات تركت المسجل في الكهرباء ويبدو أنه ما تحمل يعني الفترة الطويلة هذه فاحترق واشتعلت الفرشة التي تحته وتطور الحريق حتى يعني أضر بالبيت. والمكتبة كان الضرر مجرد الدخان الذي أتى على الكتب واحتاجت إلى يعني
تنظيف
يعني. نعم يعني أتعب. لكن الحمد لله ما سلمت يعني من الحريق. والحقيقة ما قلتك يعني ولله الحمد لما رأيتها سالمة ما عدت أهتم بشيء سواها أبدا. وهذا يعني يشعر بأن من اقتنى مثل هذه الكتب وأمضى عمره في جمعها واعتنى بها قراءة وتدوين وما إلى ذلك يشعر أنها يمكن أغلى من أحد أولاده.
نعم
هي جزء كبير من حياته.
نعم.
ولا نظن أنها مجرد ورق وقرطاس يبعث المكتبات. لا والله لها يعني
لها
لذة ولها مكانة في القلب لا يدركها إلا من جرب.
نعم. بالنسبة للشيخ طيب الأبناء تعرفهم يعني قد يكون لهم يعني الحركة داخل المنزل وهذا قد يضر بهم وخصوصا في المكتبة. المكتبة يعني تحوي أوزان ثقيلة جدا من الكتب التي قد يعني تقع على أحدهم فربما تؤدي به إلى الوفاة. لو تحدثون عن قصة ابنكم يا شيخ والأدراج.
هي في الحقيقة قصة الابن لم يكن الابن دارجا يعني لم يكن قد مشى. هو كنت جالسا أنا والأهل في المكتبة وكان عندي ابن رضيع فطرق بعض الإخوة الباب فأدخلتهم وبقي الابن لأنه كان نائما ما أردنا أن نزعجه وعند المكيف في الجو الهادئ فقلنا يبقى نائما. الأهل دخلوا في داخل البيت والإخوة دخلوا عندي في المكتبة يعني في أثناء الشغال بالقهوة وما إلى ذلك. سبحان الله الابن صاح وبقي يصيح فما كان مني إلا أن أخذته وأدخلته إلى الأهل. فمجرد ما رجعت وجلس لأحد الإخوة يعني يوقظني بسرعة وإذ بالأدراج التي خلفي قد هوت جاءت يعني هكذا كلها بما فيها من كتب كذا جاءت هاجمة. فاستيقظنا وابتعدنا عنها ولله الحمد ولم يحصل ضرر لكن سبحان الله الابن ربي هو الذي أيقظه وأبعدناه في الوقت لأنه لو كان في مكانه يعني
ربما صار شيء
نعم ربما كان شيء آخر يعني. ولذلك أنا أنصح أن لا تترك الأدراج هكذا ولا يعتمد على رسوها في الأرض بل لابد أن تربط في الجدار.
بل هناك يعني مجموعة من الأدراج اللي تكون آمنة من ذي السابق يعني ربما كانت الأدراج السابقة يا شيخ من الخشب أو من ماذا يا شيخ؟
والله هذه التي هجمت لا من الحديد لكن الحديد البدائي ذاك الذي بالصواميل الذي يربط.
بالنسبة يا شيخ للمستندات وما أدراك مستندات من حيث وضعها داخل الكتب أو وضع الأشياء ربما يضع بعضهم مالا داخل الكتاب وينسى. نعم
فعلا
لو تحدثنا يا شيخ عن
وأنا على ثقة بأني فقدت يعني ما في بعض الكتب. الحقيقة أنا على سبيل المثال يعني إذا كان هناك مثلا مشوار مثلا لمراجعة دائرة حكومية أو لأمر ما يعني قد يذهب علي بعض الوقت وحاول أن أستثمر هذا الوقت فأخذ معي كتابا. ربما كانت مراجعتي هذه فيها بعض المستندات وما إلى ذلك فأضعها في الكتاب يعني أعدك كالمحفظة بين يدي وأنا أقرأ وأهل مجرى. لكن المشكلة في هذه الحال أن الإنسان قد يتساهل في وضع هذه الأشياء في الكتاب ثم ينسى بعد ذلك ويوضع الكتاب في الدرج ولا يدري أين هذه المستندات. هذا حصل لي أني فقدت حفيظة النفوس. كنت وضعتها كنت أراجع في دائرة حكومية وحصل لي هذا فوضعت حفيظة النفوس في أحد المجلدات وما أدري كيف وضعت هذا المجلد في مكان. المهم لما جاءت يعني حاجة لحفيظة النفوس بحثت عنها حتى تعبت وأيست فيعني اضطرت لاتخاذ الإجراءات لإيجاد البديل من إعلان وما إلى ذلك. لكني وأنا أرتب هذه الإجراءات كنت في المكتبة يوم من الأيام وعندي بعض الكتب فالابن جاء في على الكرسي، فأنا كنت جالسا في الأرض يعني أحيانا أحب أستريح على الأرض، فجاءه على مكاني في الكرسي وأخذ يطالع في الكتاب، فوجد حفيظة النفوس، فقال لي بكل برود يا أبتي يعني هذه هي لك. فلما نظرت لها قلت لي، قال نعم، أخذت من جيبي مالا وأعطيته إياه، ففرح فرحا شديدا، وفر علي جهدا ووقتا وكل شيء، فربي يعني أخرجها من هذا المفهوم. أنا أحث إخواني أن لا يضعوا شيئا في الكتب أبدا، لأنها تفقد في الحقيقة. يعني إذا مكتبة كبيرة ووضع هذا المجلد في الأدراج، من الذي يدري ماذا يوجد في باطن هذا المجلد؟ لا أحد يدري.
صحيح. ولعلي أخذ كلمة منكم يا شيخ، قولك أنك تأخذ كتابا وتخرج به مثلا في الأوقات الميتة في الانتظارات وغيرها، نصيحتك يا شيخ طلاب العلم الذين قد يجلسون في هذه الأماكن ويتململون الحقيقة من انتظار وغيرها؟
والله فعلا أنا أحس
كانت طريقة لكم دائما.
نعم نعم، أنا حقيقة أنا كانت والدتي رحمة الله عليها مسقامة، فكنت أذهب بها إلى الأطباء كثيرا.
نعم.
لكني كنت أرتب وقتي. فإذا كان هناك موعد لها في المستشفى وعند هذا الأطباء، أخذت معي بعض المجلات. على سبيل المثال يعني لما كنت أعمل في رسالة الماجستير، كانت هناك بعض الكتب التي أنا بحاجة إلى مطالعتها ولم تكن فهرست، وليس هناك وسيلة معينة للآن، ما جاءت الحواسب الآلية هذه، ولا نستطيع معرفة ما في بطون هذه الكتب إلا بطريقة التفتيش ورقة ورقة. أذكر على سبيل المثال مثلا مسند أبي يعلى، هو 13 مجلدا، وفي ذلك الوقت أول ما طبع ما كان له فهرس، فاضطرت إلى تقليبه ورقة ورقة. طبعا أنا نسخت حديثي والمادة التي عندي في الرسالة، فأصبحت الحمد في ذاكرتي، يعني متذكر أي حديث يمر بي أعرفه. فكنت أخذ بعض هذه المجلدات معي في هذه الجلسات وأستعرض، فإذا مر بي حديث عندي يعني صفت الورقة على الورقة يعني، ثم في البيت أفرغ حديثي.
جيد.
وهكذا ربما أخذت مثلا بعض الأوراق التي فيها تصحيح، يعني يطبعها الطابع فأخذها للتصحيح في مثل هذا. فالمهم أن طالب العلم يستطيع أن يستثمر وقته فيما خف، أما بطبيعة الحال البحث وكذا ما يستطيع، لكن إما قراءة وإما تصحيح أو نحو ذلك.
لعلنا يا شيخ ننتقل الآن إلى مسألة القراءة في المطولات، وهذه الحقيقة مجهدة لطلاب العلم أو بعض طلاب العلم، وربما أنتم مررتم بالمطولات، هل قرأتم شيء من المطولات يا دكتور بداية؟ الأمر الثاني وهو كيف الإنسان يحاول أن يجعل تلك الإرادة القوية حتى ينتهي من تلك المطولات؟
وبطبيعة الحال المطولات يعني منها ما نقرأه على بعض المشايخ، نحن قرأنا على شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين الله يحفظه ويجزاه عني كل خير، يعني كثير من الكتب. من المطولات كتاب السنة اللالكائي قرأناه بأكمل حال الشيخ، هكذا كتاب الاعتصام الشاطبي قرأناه عليه وغيره من الكتب. لكن أظنك تقصد قراءة الإنسان لنفسه.
لنفسه نعم.
أي نعم. فقراءة طالب العلم لنفسه في مثل هذه المطولات، هو بطبيعة الحال قد لا يستطيع الإنسان أن يمر على المطولات من ألفها إلى يائها، ولكن ربما استهوته بعض المباحث أو أراد أن يبحث مسألة ما. وبعضهم حقيقة أنا أعرف أناس يعني أدركت من طريقتهم أنهم يمرون على المطولات كلها بأكملها،
يعني
يجردونها جردا، يعني قراءة ويقيدون. فالتقييد الذي أشرنا إليه قبل قليل مهم للغاية، فسواء في المطولات أو في غير المطولات ينبغي أن يدون كل شيء على غلاف المجلد ويقتنص مثل هذه الفوائد والشوارد.
ناتي يا شيخ إلى مسألة، هل أنتم زرتم مكاتب معينة للمكتبات معينة، بعض المشايخ الكبار كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ بن عثيمين أو غيرهم من الأعلام الذين مروا على هذه الأمة في هذا العصر؟
والله بطبيعة الحال يعني الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، أنا ما دخلت مكتبته الشخصية، ولكن الشيخ كنا رحلنا إليه في عام 1399 ومكثنا عنده فترة الصيف في دورة علمية، وكان هناك مكتبة في الجامع الذي يأمه الشيخ، وهو جامع عنيزة، وكان يأمه قبل الشيخ شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والمكتبة التي فيه تعرف بمكتبة الشيخ عبد الرحمن السعدي في هذا الجامع، وهي مكتبة قديمة جدا وفيها مقتنيات جيدة. فمكثنا فيها فترة يعني نمكث في المكتبة هو مع الشيخ وهلما جرى. فنعم هذه إحدى المكتبات التي زرتها. الشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من عرفه يعرف أن الشيخ في كثير من الأحيان تكون اجتماعاته مع الأخوة من طلبة العلم ومن المشايخ وما إلى ذلك في مكتبته الخاصة. ومكتبة الشيخ هي عبارة عن غرفة واحدة، لا أعرف أن له يعني كتبا في غير تلك المكتبة، غرفة كبيرة نعم، وهي محل اجتماعاته رحمه الله تعالى بإخوانه الآخرين. المشايخ الآخرون الذين لهم مكتبات يعني أذكر منهم الشيخ عبد العزيز بن مقاسم حفظه الله.
استفدتم منهم يا شيخ؟ يعني دخلتم مكتبته وأخذتم منها يعني
مكتبة من الشيخ عبد
العزيز بن باز أو بن قاسم؟
لا، الشيخ عبد العزيز بن باز أبدا ما أخذت من مكتبته شيئا، لكن الشيخ عبد العزيز بن قاسم قد أستفيد من مكتبته في بعض الأحيان إذا احتجت كتابا استعرته وما إلى ذلك أو لتصويره، ولكنه قليل يعني. إنما الشيخ عبد العزيز بن قاسم إن شاء الله عليه نعجب بمكتبته، ومكتبته الحقيقة أظنها مضرب المثل، لا أظن يساويها مكتبة الآن إلا ما قل وندر. يعني أنا لا أعرف إلى الآن مكتبة لأحد المشايخ إلا أن يكون الشيخ عبد الكريم المقدير. أنا ما اطلعت على مكتبة الشيخ عبد الكريم المقدير، لكن نعرف أنه كتب صاحب كتب ما شاء الله عليه يعني بارع في هذا الباب، لكن لا أدري هل مكتبتها تكون مكتبة الشيخ عبد العزيز بن قاسم، لكن مكتبة الشيخ عبد العزيز بن قاسم مضرب المثل. فيه بطبيعة الحال المكتبات الأخرى التي زرتها. بالنسبة للمكتبات العامة، مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود كنت في أثناء إعداد الرسائل أذهب إليها كثيرا لأني أحتاج إلى بعض موجوداتها، كذلك مكتبة جامعة الملك سعود، كذلك دار الكتب الوطنية في القديم قبل أن تتكون عندي هذه المكتبة كنت أذهب إليها. كانت في شارع الوزير أول، والآن انتقلت قربنا هنا في السويدي، لكن حينما اقتربت منا ما عدنا نحتاجها، لكن لما كانت في ذاك المكان كنت أذهب إليها في بعض الأحيان وأمكث فيها الساعات أقرأ وأطالع. هي كانت تتبع وزارة التربية والتعليم، ذاك الوقت كان اسمها وزارة المعارف.
نعم.
وهكذا يعني أيضا مكتبات إخواننا طلبة العلم أمثال كثير، يعني يكون بين طلبة العلم تلاقح في مثل هذه الأشياء.
هل تحس يا شيخ أنه هذه الكتب بإذن الله عز وجل أن الإنسان إذا مهما صرف فيها من المال، هل تحس يا شيخ أنها بإذن الله عز وجل ستكون ذخرا له بإذن الله سبحانه وتعالى في عاقبة أمره إن شاء الله، وممن سيخلف إن شاء الله علمه
بإذن الله تعالى؟ الحقيقة أن الكتاب خير ما يقتنى، وهو لك وللزمن. يعني ربما، ونسأل الله جل وعلا أن لا يكون ذلك كذلك، ربما يحتاج الإنسان حاجة مادية فقد يضطر
صحيح
لبيع كتبه كما حصل لبعض الناس، فهو مال بل سيبيعها بأكثر من المال الذي اشتريت به. كذلك أيضا تبقى لأولاده إما مالا إن لم تسمح نفسه أن يجعلها وقفا، أو تكون للأولاد ينتفعون بها في العلم الشرعي إذا رزقه الله ذرية صالحة، أو توقف تجعل في بعض المساجد، أو يرتب عليها إجراءات معينة ليستفيد منها الآخرون. كل هذا ممكن، فيبقى له أجرها إن شاء الله تعالى بعد وفاته.
هل أوقف بعض العلماء؟ تعرف بعض العلماء أوقفوا مكاتبهم؟
أي نعم نعم، أذكر على سبيل المثال خير الدين الزركلي رحمه الله، مكتبته توجد في مكتبة جامعة الملك سعود برمتها، وأظنهم جعلوا لها جناحا مستقلا
باسمها هكذا.
أي أنا أدركتها لما كانت في شارع الجامعة، كان هناك جناح مستقل لمكتبة خير الدين الزركلي، وكان فيها بعض الموجودات المهمة، وكان لي في الحقيقة يعني معها موقف، ما أدري إن كان الوقت يتسع ممكن
لا بأس أذكره. ما في مشكلة لا
يعني ها، كان فيها أخونا الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي وهو من علماء المغرب، لما كان يعد رسالته العلمية رسالة الدكتوراه بعنوان الدعوة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات، هو كان يسكن في المدينة وكان يحضر هذه الرسالة في الجامعة الإسلامية، وحل ضيفا علي في الرياض ليطالع بعض المكتبات وبالذات مكتبة جامعة الملك سعود. فكنت في ذلك الوقت أعمل في وزارة العدل، فأخذه معي ونزله، يعني نفطر سويا في الصباح، طبعا يبيت عندي ونفطر سويا وأخذه معي وينزل في عند مكتبة جامعة الملك سعود، واعتذر من أخذي له في وقت الظهر، هو يتغدى في جامعة هناك وآتيه بعد العشاء، فآخذه ونرجع للبيت سويا ونجلس نتعشى سويا ونتذاكر العلم. ما هو حصاد اليوم يا شيخ عبد الرحمن؟ ماذا حصل لك؟ فالحقيقة كان يتحفني بكثير من الفوائد. من جملتها موقف حصل فيما يتعلق بتاريخ الجبرتي. قال والله اليوم مر بي حالة غريبة جدا. ما هي هذه الحالة؟ قال أنا كنت أظن أنه بعد شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن هناك أحد يصدع بالدعوة السلفية ويتبناها ويكون داعية لها إلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن وجدت رجلا سبقه في مصر. قلت من هو؟ قال والله ماذا ذكره الجبرتي وكان يسميه الواعظ أو الداعية، أظنه يسميه الواعظ حتى ما كان يعرف اسمه، لكن ذكر من إنكاره عليهم في إخلالهم بجانب توحيد الألوهية وما إلى غير ذلك من البدع ما يدل على أنه كان سلفي المعتقد وكان داعية لهذا المبدأ، وهذا بطبيعة الحال في تاريخ قبل ما يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فأنا عندي في المكتبة تاريخ الجبرتي، فصعدت للدرج وأنزلت التاريخ وقلت أخرج لي هذه الفائدة، فصار يفتش في الكتاب حتى تعب ما وجد هذه الفائدة ويعرف مظنتها. قال والله أنا لا أدري أين ذهبت، لكن أنا عارف موضعها، إذا ذهبنا غدا إن شاء الله تعالى وأنزلتني انزل معي حتى أريك هذه الفائدة. الحقيقة لما ذهبنا ذهبنا لمكتبة خير الدين الزركلي، فنظرت في الطبعة التي اعتمد عليها. أنا كنت أظن تاريخ الجبرتي ما طبع إلى طبعة واحدة، لأن الطبعة اللي عندي واضح أنها قديمة وهي مصورة عن الطبعة القديمة. فلما أخرج لي هذه الطبعة وجدنا فعلا هذا الكلام. لما رجعت البيت رجعت الطبعة التي عندي وإذ بهذا الكلام محذوف قد أسقط، فعرفت أن هناك تصرفا مقصودا من قبل الذين قاموا على هذه الطبعة وللأسف. فأذكرني هذا موقفا آخر كان حصل لي أيضا، وهو أني كنت أقرأ كلام للشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه في مجموعة اسمها المجموعة المحمودية، ذكر شيئا مما حدث لأئمة الدعوة أيام إبراهيم باشا وهجومه على البلاد والصراع الذي كان في ذلك الوقت، وكان للجبرتي رحمه الله كمؤرخ كلام يدل على إنصافه واعتداله في مثل هذه القضية. فالشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله نقل كلام الجبرتي من تاريخه. أنا رجعت فعلا لتاريخ الجبرتي الطبعة التي عندي، فبحثت عن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عبد الله بن حميد، فوجدت بعضا منه وبعضا لم أجده، فقلت لعله تصرف يعني في النقل، لكن رأيت هذا الكلام موجودا أيضا في الطبعة التي في مكتبة خير الدين الزركلي. ومن هنا أقول أن تاريخ الجبرتي يحتاج إلى من يعيد طباعة بناء على الطبعة الأصلية وليست هذه الطبعة المشوهة المحرفة، وللأسف وهو تحريف مقصود كما قلت، ما يدل على أن أيدي العبث قد عبثت بهذا الكتاب عبثا مقصودا لإبعاد كلام الجبرتي النافع في خاصة في إنصاف أئمة الدعوة ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله.
ولعل هذا يصب في 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 مكتبة الشيخ رحمه الله تعالى، استفاد منها غيره وأعيدت هذه المشكلة ربما لطباعتها طباعة جيدة. الدكتور سعد الحميد عاش هذه الفترة طويلة مع هذا الكتاب، ولا بد أن معه مجموعة من الكلمات حول الكتاب والتي يعني طبعت في ذاكرتي أو قرأها أو أخذها من أي مكان. لو تحدثون عن هذه الكلمات التي اصطفيتموها من الكتاب.
الحقيقة أنا أقول إن الكتاب هو خير جليس، هو جليسك الذي تستفيد منه ولا يضرك بإذن الله. هذا أنا أقصد الكتاب النافع المنتقى، وسأعرج على الكتاب الآخر. فالكتاب النافع الذي بهذه الصفة هو لا يغتاب ولا يتحرك فرصة الاغتياب ولا يخونك، بل ويبقى معك صديقا وفيا حميما. والحقيقة أن الكتاب أيضا يمكن يكون خير أنيس، يعني الإنسان تعترضه بعض الحالات التي يحزن فيها
صحيح
لأمر من الأمور الدنيوية التي لا تخفى، وربما حتى الآلام والمرض أيضا، فيجد متعته وارتفاع آلامه في هذا الكتاب. أنا أذكر ليلة من الليالي أصابني وجع ما. ف يعني في الليل وألمني الوجع بحيث أني لم أعد أحتمل البقاء في الفراش. فقلت يعني أقضي وقتي في المكتبة. هي سلوتي. فنزلت للمكتبة وأخذت أفتح الكتب حتى اشتد بي الوجع. فأخذت أدور في البيت، فلما اشتد بي الوجع جدا ركبت السيارة وذهبت للمستشفى والله المستعان. لكن الشاهد أن يعني الإنسان يتسلى بالكتاب حتى في مثل هذه الحالات. أما الحالات التي يكون الإنسان مثلا عنده ضيق في صدره أو شيء أحزنه وما إلى ذلك ويجلس سلوته في هذه الكتب، فهي يعني حوادث لا تعد ولا تحصى، وكل من جرب مثل تجربتي وجد. هذا الذي أقوله. فأنا أقول يعني الكتاب خير ما يقتنى، وهو الجليس الصالح الذي يستفيد من الإنسان دوما. لكن بهذه المناسبة أنا كنت ذكرت يعني سابقا يعني شيء من هذا، لكني أؤكد عليه، وهو أن يتقي الله الإنسان الذي يريد أن يقرأ، يريد أن يقتني الكتب. لا يقتني إلا الكتب النافعة، ليس لنفسه فقط بل حتى لمن بعده. نعم هو في نفسه محتاج. كيف؟ الإنسان قد يتساهل، فربما قرأ كتابا فيه شيء من الشبه أو الأدواء الضارة، والشبه خطافة
صحيح،
وربما أصاب الإنسان شيء من الغرور العلمي ويقول أنا لن أتأثر. لكن نحن وجدنا بعض طلبة العلم الذين كانوا في سابق أمرهم على خير تلوثت أفكارهم ببعض الكتب التي قرأوا فيها، فانحرفوا عن الجادة السوية
صحيح،
فحطموا أنفسهم دنيا وآخرة، نسأل الله العافية. كذلك أيضا الإنسان ربما اقتنى كتابا في مكتبته وهذا الكتاب يحمل في طياته أشياء لا يجوز الاطلاع عليها، وينبغي له أن يتقي الله ويعرف أنه سيذهب ويفارق هذه الدنيا يوما ما. لكن لمن سيترك هذه الكتب؟ وما الذي سيحصل بعد ذلك؟ طيب إذا كان أحد ذريته أو أحد المطالعين تضرر بهذا الكتاب، ألا يعد إثمه عليه؟
صحيح.
بلى، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ويكون هو الذي جنى على ذلك الشخص. فينبغي لطالب العلم أن يجرد مكتبته من هذه الكتب الضارة، بل ويحرص على الابتعاد عنها هو. والحمد لله الكتب كثيرة وفيها من الشيء النافع الشيء الكثير، بحيث أنه لا يستطيع أن يستوعب عمر الإنسان.
صحيح.
نعم هذا الذي أقول.
أحسن الله إليكم يا شيخ الدكتور سعد. الحقيقة نحن أبحرنا معكم في هذه الرحلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وينفع كذلك المشاهد الكريم في هذه اللحظة. لا يسعنا إلا أن نشكرك دكتور سعد على هذه الاستضافة المباركة.
الله يحييكم وأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وأسأل الله أيضا بمنه وكرمه لإخواني الذين يستمعون مثل هذا اللقاء أن ينتفعوا من مثل هذه الكلمات، وأن لا يظنوا بأخيهم إلا خيرا، لأنها يمكن تكون خرجت من غير تطبيق مني والله المستعان. لكن نحمد الله على ستره وعافيته.
أيها الأخوة المشاهدون، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في مكتبة عالم إن شاء الله آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم سما غيظ سما بالخير يروينا، بالعلم نرقى نعتني والله يدنينا. علم سما غيظ سما بالخير يروينا، بالعلم نرقى نعتني والله يدنينا. هذا والأنيس أنيسه كتبا على أمل، في أن يرى علما وحيما فات يعقينا.